الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد. القيد الرابع الذي ذكره صاحب القوانين مرزا القمي رحمه الله عليه بالنسبة إلى المقدمة الأولى التي ذكرت للاستدلال على حجية الظواهر وهي السيرة العقلائية، صاحب القوانين ماذا يقول؟ يقول بأن هذه السيرة العقلائية جارية في خصوص من قصد إفهامه، من قصد إفهامه الظهور بالنسبة إليه حجة، أما غير المقصود بالإفهام سواء كان يسمع أو لم يكن يسمع ليس هو المشافه. المشافهة إنما وقعت بين مثلا المولى وهذا العابد، بين الله عز وجل وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه، بين الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم، وهكذا العقلاء ماذا مع مواليهم، السادة مع مواليهم العقلاء. هؤلاء إنما يعتبرون الظهور حجة، ويكون هناك ظهور فيما إذا كان الشخص هو المشافه وهو المقصود بالإفهام، يعني أنا قصدت إفهام هذا الشخص، الشخص الآخر لم أقصد إفهامه ولم أشافهه بالكلام أصلا، غير المشافه بالكلام، غير المقصود بالكلام، غير الموجه إليه الكلام، هذا ليس ماذا ما يستظهره ليس بحجة حتى وإن حصل له ظهور. هذا أول شيء لا يحصل له ظهور مثلا يدعى، سوف نوضح إن شاء الله أنه هذه فيها ثلاث احتمالات، أو نقول بأن هناك ظهور لكن العقلاء لا يعتبرون هذا الظهور، هكذا ظهور غير معتبر بالنسبة إلى غير المشافه. ففي هذه الحالة سوف تتقيد المقدمة الأولى ماذا؟ بأن الظهور أولا ينعقد، قد يقال بأنه لا ينعقد إلا للمشافه، وقد يقال حتى لو انعقد إلى غيره فإن ماذا الظهور بالنسبة إلى غيره ليس بحجة. ومن هنا ليس من حق المولى أن يحتج على شخص آخر غير مشافه، فإذا قال المولى لعبده ائتني بالماء وكان المشافه زيد، فإنه لا حق ولا ماذا ولا يحق للمولى أن يحتج بهذا الكلام على عبد غير مشافه، على عمرو الذي هو لم يقصد بالكلام ولم يوجه ماذا الكلام بالنسبة إلى عمرو. إذن حجية الظهور مقيدة مختصة بخصوص من؟ بخصوص المشافهين دون غيرهم. المصنف بعد ذلك، بعد أن يستعرض هذا الكلام القمي، يحاول أن يستفهم عن هذه النظرية أكثر، فنذكر الاستفهامات واحدة واحدة وجواب المصنف عليها حتى ماذا حتى نطبق العبارة، لا حتى نطبق المقدار من العبارة. لاحظوا إخوة، قال الذي هو ماذا القيد الرابع الذي ذكر للمقدمة الأولى التي هي عبارة عن السيرة العقلائية، فتختص السيرة العقلائية بخصوص المشافهين المقصودين بالإفهام. دال حجية الظهور بالنسبة، يعني في خصوص مقيدة في خصوص بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، يعني هي حجية الظهور لا تشمل غير المقصودين بالإفهام، يعني التفهيم. ذهب المحقق القمي في قوانينه، كتاب القوانين والكتب الأصولية التي كانت تدرس في الحوزة العلمية قديمة، ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور، ليس الظهور حجة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، غير المقصود بالتفهيم وغير المقصود بالمشافهة، الظهور ليس حجة في حقه. مثل لهؤلاء بمن؟ لاحظوا إخوان بماذا مثل؟ مثل بالنسبة إلى القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قال كان يخاطب من؟ كان يخاطب المؤمنين الحاضرين في ذلك الزمان، فكان يقول لهم مثلا أقيموا الصلاة، لا يخاطبنا نحن غير مشاكلين، يخاطب هؤلاء أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أذن للذين آمنوا أنهم ظلموا وإلى آخره، الجهاد آية الجهاد، والجهاد ليس كان موجه إلينا، موجه إلى هؤلاء الناس. فالآيات القرآنية كانت تخاطب مجتمع خاص وتحاول أن تحل ماذا؟ مشاكل مجتمع كان في ذلك الزمان، وهو مجتمع المؤمنين في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. كذلك بالنسبة للروايات، أغلب الروايات التي جاءتنا هي عبارة عن ماذا؟ عن سؤال وجواب. يأتي الشخص ابن رسول الله كذا وكذا، ما هو الحكم الشرعي؟ فيقول له الحكم الشرعي كذا، هذا الحكم الشرعي كذا، يخاطب من؟ يخاطب هذا المشافه، وهو المقصود بالإفهام والتفهيم، أما الآخرين غير مقصودين بالإفهام والتفهيم، أسئلة خاصة وأجوبة خاصة بخصوص هؤلاء المشافهين، أما غير المشافهين فهم غير مقصودين بالإفهام، وغير المقصود بالإفهام الظهور ليس حجة في حقهم. يقول ومثل لغير المقصودين بالإفهام والتفهيم بأهل زماننا، واضح أهل زماننا غير مقصودين لا بالتفهيم للآيات القرآنية ولا الروايات. ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثاله، يعني حتى السابقين من أهل زماننا، فرق قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، كل هؤلاء ومن يكون أيضا ماذا؟ غير مقصودين بالتفهيم بالنسبة للآيات والروايات. لم يشافهوا هؤلاء، نحن وغيرنا، لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، إنما خطابه مثلا كان مثلا فد شخص يفعل فاحشة فتنزل فيه آية، كان مثلا وضع يقتضي على المؤمنين أن يجاهدوا فتنزل آية في الجهاد، احنا نقول بأنه الخطابات القرآن الكريم سوف يأتي عام، لكن هذا ما يدعي، يقول ولذلك نحن لدينا أسباب نزول. أسباب نزول يعني ماذا؟ يعني أن هذه الآية نزلت في حق فلان، نزلت في حق مثلا ذلك الشخص الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني الوليد بن عبد الملك، إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا فتبين، وكانت تنزل في حوادث خاصة في ناس خاصين، هم المقصودين ماذا؟ بالإفهام والمشافهة، المشافهة بالنسبة لهم، نحن ماذا؟ غير مشافهين بهذا الكلام، فلا يكون ماذا؟ ظهورات القرآن الكريم في حقنا حجة. نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، هو ليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها، بحيث مثلا هذا يؤلف الكتاب واضح يريد كل قارئ يطبع 2000 نسخة 3000 نسخة ويوزع، يريد ماذا؟ لجميع القراء، لا لقارئ ماذا مخصوص، لا ليس كتبه لهذا الشخص بخصوصه، وإنما بكل من يقرأ هذا الكتاب. القرآن ليس كذلك، نزل في حوادث خاصة في أشخاص خاصين هم الذين قد قصدهم القرآن بالمشافهة، ولذلك يقال هذه الآية مقصود بها فلان، هذه الآية مقصود بها فلان، وهكذا. وأما السنة، فالسنة كأنه أغلب الروايات الواردة لدينا سؤال وجواب، والسؤال والجواب عادة الجواب ماذا؟ موجه إلى هذا الشخص الذي يسأل لا غير. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة من المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين التي هي أغلب الروايات هكذا، لا يقصد منها إلا إفهام السائلين فقط، يقصد ماذا؟ إفهام هذا السائل بخصوصه دون من سواهم، كما نحن ماذا؟ غير مقصودين بالإجابة على ذلك السؤال، بالضبط مثل ما فالشخص يذهب ماذا إلى مكتب أو إلى مرجع فيسأله السؤال ماذا خاص عن قضية خاصة فيجيبه، هو المقصود ماذا بهذه المسألة لا غيره، ولذلك قد مثلا تغير الموضوع، قد تغير شيء آخر، قد مثلا ذكر له قرينة خاصة بالنسبة له إلى آخره. أقول إن هذا القول لا يستقيم، طبعا هذا القول ليس صحيحا، وقد ليس صحيح، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل غير واضح، سوف يوضحه في ثلاث نقاط. إن هذا كلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ هذا غير المقصود بالإفهام، ما هو معنى أن الظهور ليس حجة في حق دين؟ هذا يحتمل ماذا؟ فيه عدة احتمالات. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، لا يا إخوان، قد يقال، يقول قد هكذا يدعى، بأننا عندما نقول غير المقصود بالإفهام الظهور ليس حجة في حقه، والظهور حجة فقط في حق ذلك المقصود بالإفهام، قد نقول هكذا لأنه غير المقصود بالإفهام لا يحصل له ظهور. هذا الدعوة الأولى، هكذا ندعي، يعني كأنه يحتمل في كلام المرزى القمي أننا نقول بأن الشخص غير المقصود بالإفهام لا ينعقد له ظهور. فإذا قال المولى لعبده المشافة ائتني بالماء، يحصل لدى المشافة ماذا؟ ظهور في وجوب الإتيان بالماء. صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، فيستظهر منها وجوب الإتيان بالماء فيأتي بالماء. أما غير المشافة فلا ينعقد له هذا الظهور، يعني لا يستظهر من كلمة ائتني بالماء وجوب الإتيان بالماء. قد يدعى هكذا، فالمقصود يستظهر وغير المقصود ماذا؟ لا ينعقد له الظهور ولا يستظهر، ويقول هذا واضح البطلان. فإن صيغة افعل إذا أطلقها المتكلم فإنها ظاهرة في الوجوب لكل من يسمع هذه الصيغة، فهذا العبد يفهم منها وجوب الإتيان بالماء، وهذا العبد يفهم منها وجوب الإتيان بالماء، يعني صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ويفهم منها كل سامع ماذا؟ الوجوب إذا صدرت من المتكلم ملتفت، سواء كان هذا السامع مشافه ومقصود بالإفهام أو لم يكن مشافه ولا مقصود بالإفهام. إذن ماذا؟ إذن بالنسبة إلى الظهور لا يوجد تفصيل، الظهور الشخصي يعني لهذا الشخص ولهذا الشخص ولهذا الشخص، للكل يحصل ظهور في وجوب الإتيان بالماء، سواء كان هذا الشخص مشافه ومقصود بالإفهام أو لم يكن. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى ليس صحيح أن نقول بأن غير المقصود لا يستظهر. النقطة الثانية تفت الإخوان، لا نذهب إلى الظهور الشخصي لهذا ماذا؟ لهذا غير المقصود بالإفهام، وإنما هكذا نقول، نقول بأن العقلاء سيرتهم وبناؤهم على أن الظهور ينعقد بخصوص من؟ بخصوص المشافهين. أما غير المشافهين فلا توجد سيرة لدى العقلاء على حجية الظهور، يعني هكذا ندعي، ندعي أنه إذا كان هناك مولى وله مجموعة من العبيد وقال لزيد ووجه الكلام إلى زيد العبد فقال له ائتني بالماء، هكذا نقول السيرة العقلائية تقول بأن الظهور جرت سيرتهم على أن الظهور الذي يحصل لزيد حجة في حق زيد وليس ماذا؟ حجة في حق الآخرين، فسائر العبيد لا يجب عليهم الإتيان ماذا؟ الإتيان بالماء، لأن الظهور في حقهم ليس بحجة. أو نقول هكذا بأنه لا ينعقد ظهور، يعني سيرة عقلائية ما جرت، لم تجري السيرة العقلائية على حجية الظهور في خصوص ماذا؟ غير المشافهين، فالسيرة العقلائية ثابتة في حق المشافهين غير ثابتة في حق غير المشافهين. تفصيل في السيرة العقلائية، مو في ماذا؟ في أن هذا يحصل له ظهور أو لا يحصل له ظهور. أفرض هذا يحصل له ظهور، يعني هذا زيد يستظهر وعمر يستظهر الوجود، لكن السيرة العقلائية جرت على حجية استظهار زيد لأنه مشافه وعدم حجية استظهار عمر لأنه ليس مشافه. عمر استظهار زيد استظهاره حجة لأنه مقصود بالإفهام، ذاك استظهاره ماذا؟ ليس بحجة لأنه ليس مقصودا بالإفهام، ولذلك هذا إذا خالف ليس له عذر ويحاسب، وذاك إذا خالف ولم يأتي بالماء ماذا؟ فإنه معذور ولا يحاسب. العقلاء هكذا. يقول وهو مثلا كما ترى. واضح بأن السيرة الفقهية لا تفصل بين ماذا؟ المشافه وغير المشافه، المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فإنه إذا كانت مجموعة من العبيد ووجه الخطاب إلى شخص الركان، مثلا أنشط العبيد فوجه الكلام له، فإن السيرة العقلائية جرت على أن الكل يحاسب، الكل ليس له عذر. إذا لم يأتي الماء من المولى وهو عطشان ومحتاج للماء والكل سمع كلمة ائتني بالماء، فإن السيرة العقلائية جرت على حجية هذا الظهور الذي استظهره ماذا؟ الجميع، جرت على حجيته، فيكون الظهور حجة بحق الجميع سواء المشافه منهم وغير المشافه، المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. لا نستشعر وجود ماذا؟ تفصيل في السيرة العقلائية بين المقصود وغير المقصود. نحن من العقلاء ونرى بأن السيرة ماذا؟ عامة، ويكون الحجية ماذا؟ للمشافه وغير المشافه، حجية الظهور. هذه نقطتين. النقطة الثالثة هي مركز البحث، بعدين نطبق البلاد بالعبارة. يقول إن كان أولا، إن كان الغرض من الكلام، إن كان الغرض أن، إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتيا له بالنسبة إلى هذا الشخص غير المشافه، أصلاً يعني بالنسبة إلى الشخص غير المشافه، الكلام ذاتاً ليس له ظهور، يعني صيغة افعل في حق غير المشافه أصلاً لا ظهور لها، لا يستظهر منها شيء. يقول هذا يكذبه ماذا؟ الوجدان. بالنسبة إلى هذا الشخص غير المشافه فهو أمر يكذبه الوجدان، الوجدان يكذب هذا الأمر، كلا الشخصين يستظهر. الآن أنا حتى لو كنت أصلا لست عبدا لهذا الشخص أستظهر، إذا قال ائتني بالماء أستظهر الوجوب، وكما أن ذاك يستظهر الوجوب، المشافه وغير المشافه من صيغة إفعال يستظهر ذاتا ماذا؟ الوجوب. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوة ماذا؟ أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. تذكرون نحن بينا بأنه قلنا لكي تتم أصالة الظهور، في أصالة الظهور ماذا يحصل؟ نفي جميع الاحتمالات. نقول إذا يحتمل هنا القرينة ننفي القرينة، يحتمل ماذا؟ الاشتباه، الخطأ، فننفي ماذا؟ فننفي كل هذه الاحتمالات، فنجعل الظهور كالنص، فيكون ماذا؟ فيكون حجة لدى العقلاء. يقول هذا المقصود بالإفهام من حقه أن ينفي كل الاحتمالات، الخطأ، الاشتباه، القرينة، احتمال القرينة، أما غير المخاطب على أي أساس ينفي جميع الاحتمالات؟ فليس من حقه أن ينفي جميع الاحتمالات حتى ماذا؟ حتى تتم لديه أصالة الظهور فتكون ماذا؟ فتكون حجة. دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ليس من حقه أن ينفي الاحتمالات ويثبت أصالة الظهور وتكون حينئذ الحجة، فهي دعوى بلا دليل. بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك، يعني المعروف في بناء العقلاء وماذا؟ هو أن الكل ينفي جميع الاحتمالات، يعني عندما هذا يتكلم الشخص بكلام، ولذلك حتى العقلاء الذين ماذا؟ الذين هم غير مقصودين لكن يسمعون الكلام، يقول له أنت قلت له ائتني بالماء، إذا حاسبه لماذا جئت بالماء؟ يقول له أنت قلت له ائتني بالماء، ويستظهر منه الوجوب، فأنا أستظهر الوجوب، الإنسان غريب ما له علاقة به، وذاك العبد يستظهر الوجوب، والعقلاء يرون هذا ماذا؟ أن الظهور ثابت، وأن الظهور يحتج به على هذا السيد، سواء كان ماذا؟ استظهار الآخرين أو استظهار ماذا؟ العبد المشافه بالكلام. هكذا هذا ما نستشعره. قال الشيخ الأنصاري في مقام رده في الرسائل هكذا، لاحظوا إنه لا فرق في العمل في الظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر، يعني في جميع الاحتمالات، بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. من قصد ومن لم يقصد الكل ينفون جميع الاحتمالات ويثبتون الظهور ويحتجون به على هذا المتكلم، ويقولون بأنه يوجد هنا ظهور ما ماذا وأنت ملزم بهذا الظهور الذي تكلمت به. فإذا العقلاء لا يفصلون بين ماذا السامع وغير السامع، المشافة وغير المشافة، المقصود بالإفهام وغير المقصود ماذا بالإفهام. لاحظوا إخوان الاحتمال الثالث أن يكون هكذا. الاحتمال الثالث أن نقول بأنه دققوا يا إخوان أنه من المحتمل عقلا نترك العقلاء على حاله ونترك الظهور الذاتي على حاله. فلنفترض بأنه يوجد ظهور ذاتي أولا والسيرة العقلائية أيضا ماذا تجري على ذلك. الآن نأتي إلى العقل بحسب ماذا الاحتمالات العقلية. نحن نسأل يعني كأنه مثلا مرزا القمي بناء على هذا الاحتمال يسأل بأنه هل يحتمل أن المولى قد ذكر قرينة خاصة بينه وبين ماذا وبين المقصود بالإفهام واعتمد عليها وأخفاها عن الآخرين أو لم يعتني بإيصالها للآخرين؟ لأنه هو يعتني بإيصال جميع القرائن لمن؟ لهذا المخاطب وهذا هو المقصود بالإفهام والمشافة. فقد تكون هناك قرينة حالية بينه وبين المخاطب، محتمل أو محتمل قرينة حالية. قد تكون قرينة ماذا عهدية بينه وبين ماذا هذا السامع والمخاطب، قرينة عهدية اعتمد على قرينة عهدية سابقة فتكلم بكلام. إذا ضممت له تلك القرينة التي بينه وبين هذا المخاطب حينئذ ماذا يحصل ظهور لخصوص هذا المشافه، وأنا يحصل لدي ظهور آخر غير هذا الظهور لأنني لم أعرف تلك القرينة ولا ماذا وليس لدي علم بتلك القرينة. فإذا نحن نحتمل عقلا أن هناك قرينة خاصة تغير الظهور بين ماذا بين هذا المتكلم وبين ذلك السامع، اعتمد عليها ماذا المتكلم ومن خلالها استظهر السامع ظهور بما يتناسب مع تلك القرينة. هذا المتكلم إما قصد إخفاء هذه القرينة عنا أو لم يعتني بإيصالها إلينا أو أصلا هي لم تكن واضحة وظاهرة حتى ماذا نحن ندركها، كانت حالية، كانت قلنا ماذا مقالية لكنها عهدية لم تذكر في هذا الكلام، ذكرها بالأمس واعتمد عليها. إذن ممكن أن تكون هناك قرينة، يحتمل أو لا يحتمل، هذا الاحتمال موجود. فإذا لاحظوا إخوان، فإذا جاء هذا الاحتمال هذا يعني أنه لاحظوا دقوا يا إخوان يعني مركز النقطة أنه سوف ينعقد للسامعي ظهور غير الظهور الذي ينعقد لمن؟ الذي ينعقد لغير السامع وغير المشافه. غير المشافه سوف ينعقد له ظهور والمشافه ينعقد له ظهور آخر. المتكلم يعتمد على أي ظهور؟ الظهور الذي حصل لمن؟ لذلك السامع والمشافه، لأن الذي يهم هذا المتكلم أن هذا المشافه يفهم كلامه ولا يهم هو أن الآخرين يفهمون أو لا يفهمون. المهم هذا السامع يفهم الكلام لا تكون لماذا إلى الشارع، لا بالنسبة للوضع العقلائي لأنه نحن نتكلم من المقدمة الأولى العقلائية. يعني السيد مع عبيده يهمه أنه فلان يفهم كلامه لكي يأتي بالقضية الفلانية أو يلتزم بالقضية الفلانية أو يفعل الفعل الفلاني، يهمه هذا الشخص بخصوصه. فقد تكون بينهم قرائن عالية قصده وقصد يقصد إخفاء صن بينه وبينها، توجد بعض الأمور ماذا أسرار فيتكلم ماذا بالرموز ويعطيه ظهورات غير التي يفهمها ذلك الشخص، مما يعني أنه ماذا أنه حينئذ سوف ينكسر الظهور لأجل هذه الاحتمالات بالنسبة إلى غير المشافهين وغير المقصودين بالإفهام. يعني سوف لا حينئذ العقلاء لا يأمنون لهذا الظهور ولا يلجؤون لهكذا الظهور، لأن هذا الظهور بينه وبين ماذا بينه وبين ذلك السامع. ولذلك يقول مثلا انتم شو تحشون بالرموز مثلا كلامكم كذا ما ادري شو، مما يعني انه هناك امور خاصه بين السامع وبين ماذا وبين المتكلم، بين المشافه وبين المتكلم. فاذا لا يعتني العقلاء كثير بالنسبه الى الظهور الذي ماذا الشخص غير قال له مثلا، هو قال لك بهذا الكلام، تكلم معك بهذا الكلام، يقول لا تكلم مع فلان، لا يعتنون كثير ماذا بهذا الظهور الذي لم يتوجه إلى الشخص مباشرة. فإذا لاحظوا أخوان، لأجل هذا الاحتمال العقلي، هذا الاحتمال العقلي قائم، ينكسر الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام لأجل هذا الاحتمال العقلي. أخوان المصنف يكرر كلام كثير، لكن إجمال الرد هذا، تفتي أخوان لب الرد هذا اللي راح أذكره حتى نطبق العبارة. المصنف يقول أولا نحن نريد أن نثبت الظهور بالعقل أو بالسيرة العقلائية، بالسيرة العقلائية لا ماذا، لا بالاحتمالات العقلية ونفي الاحتمالات ماذا عقلا، ولا ملازمة بين وجود احتمالات عقلية لوجود قرينة وبين السيرة العقلائية على نفيها هذه القراءة. السيرة العقلائية كما ذكرنا في النقطة الثانية جارية على نفيها كذا قراءة حتى وإن كانت هذه القراءة محتملة عقلا، فوجود الاحتمال العقلي شيء بأنما ما تكلم به مع المشافه غير ما فهمه السامع، هذا احتمال موجود غير ما فهمه غير المشافه وغير المقصود بالإفهام. لكن على كل حال السيرة العقلائية جارية على نفي الاحتمالات أو غير جارية، جارية على نفي الاحتمالات في إثبات الظهور حتى لغير المقصود بالإفهام. هذه نقطة، بل المصنف يترقى يقول بل السيرة العقلائية وأصالة الظهور ما هو دورها، هو دورها نفي هكذا احتمالات، ولذلك العقل نعم يحتمل ماذا، وجود قرينة بين المتكلم وبين السامع، بماذا ننفيها؟ هو نحن ننفيها بأصالة الظهور، احتمالات كثيرة جدا، أنه توجد قرينة لم تصل، أنه أخطأ، أنه اشتبه، أنه هناك أمر عهدي بينه وبين السامع، هذه كل احتمالات موجودة عقلا، بماذا ننفيها؟ نحن ننفيها بأصالة الظهور. فإذا وجود الاحتمالات نحن لا نريد أن نقول بأن الكلام نص، لو ندعي أن الكلام نص الاحتمال يؤثر على النص أو لا يؤثر، يؤثر حينئذ لا يكون الكلام نص لأن فيه احتمال مخالف. نحن ندعي الظهور وكل ظهور في ماذا؟ فيه احتمال للمخالفة، وهذه الاحتمالات موجودة، هذه الاحتمالات موجودة، نعم معكم معكم يعني نقبل نقول بأنه يوجد احتمال، يوجد احتمال أنه بينه وبين السامع شيء خاص، بينه وبين هذا المقصود بالإفهام قرينة مقالية حالية لم تصل إلى من؟ إلى ذلك الذي غير المشافه الذي وصلت في الرواية مثلا المكتوبة، هذا كله محتمل، بماذا ننفي هذه الاحتمالات؟ ننفيها بأصالة الظهور وننفيها بالسيرة العقلائية. فإذا ما احتملتموه عقلا نقبل بوجوده، ولكن ماذا نقول؟ لا ملازمة بين هذا الاحتمال العقلي أولا وعدم جريان السيرة العقلائية، بالسيرة العقلائية جارية، بل نحن بالسيرة العقلائية ننفي ذلك الاحتمال العقلي، بالسيرة العقلائية وأصالة الظهور ننفي ذلك الاحتمال العقلي، ولا ندعي أن الدلالة قطعية حتى تأتون بهذه الاحتمالات العقلية ماذا؟ لإسقاط الدلالة العقلية بالناس. هذا حصيلة ما يجب أن يكون المصنف، والبقية نستوقفها من العبارة واضحة جدا. لاحظوا إخوان يقول وإن كان الغرض من كلام المرزا القمي رحمه الله عليه كما قيل في توجيه كلامه أيضا ينسب ابن حق الأصفهاني واللي قبل المائين توجيهات أنه لما كان من الجائز، دقوا أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرض إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، لأنه غرض هذا الشخص يفهم من عنده وماذا ويلتزم بالشيء الذي يريده، الآخرين ماذا لا يهمه فهموا أو لم يفهموا. ومثل هذه القرينة الخفية المحتملة عقلا على تقدير وجودها حينئذ لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص، وأن يعثر عليها قد تكون حالية بينه وبين هذا المخاطب، قد تكون مقالية سابقة، والمتكلم ليس غرضه أن يفهم هذا أو لا يفهم حتى ماذا، حتى تكون وظيفة إيصال القرينة له، فهو كلام صحيح في نفسه، نعم نقبل هكذا احتمال عقلي موجود، لا ننفي هذا الاحتمال العقلي من الناحية العقلية، لكن نحن نريد أن نقول نحن نفقد أصالة الظهور بالسيرة العقلائية وهي تنفي لنا هذا الاحتمال، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه. يعني ما أبرزتموه من الاحتمال مرتبط بالعقل، وما نثبت به ماذا أصالة الظهور مرتبط ماذا بالعقلاء والسيرة العقلائية. أي لا يضر هذا الاحتمال بحجية الظهور التي تعتمد على بناء العقلاء، حجية الظهور ببناء العقلاء. وتوضيح ذلك أن الذي يقوم حجية الظهور ويثبت حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة عقلا، أو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، ببناء العقلاء. وإلا لو نفينا الاحتمال عقلا هذا الظهور له نص، هذا النص الظهور هو الذي ننفي الاحتمالات الموجودة بالماذا ببناء العقلاء. أما الذي ننفي وجود احتمالات من الأساس، لا يوجد احتمال عقلا، هذا هو النص وليس الظهور. لا نفي احتمالها بحكم العقل ولا ملازمة بينهما، يعني بين ماذا حكم العقل والاحتمال العقلي وبين بناء العقلاء. أي إنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور، بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما. أكثر من ذلك، ليس فقط لا ملازمة، بل نحن بأصالة الظهور ننفي ذلك الاحتمال. فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال عقلي للقرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتمال القرينة منفيا بحكم العقل هذا ليس ظهور، كان الكلام نصا لا ظاهرا حينئذ، يكون قطعي الدلالة. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي، وواحد من الاحتمالات العقلية اللي أنتم طرحتوها احتمال عقلي واحد أو احتمالات عقلية كثيرة غير مستحيلة للتحقق، منها الذي ذكرتموه ومنها الذي نحن ذكرنا، احتمال الخطأ، الاشتباه، نصب القرينة إلى آخره، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمده للإيهام لحكمة خاصة أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى على الغير. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، نحن ببناء العقلاء نلغي هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بهذه الاحتمالات في مقام العمل بظاهر الكلام. وعليه فالنفي الادعاء، يعني هذا العقلاء يدعون كأنه هذا الاحتمال غير موجود، يعني يعاملونه ادعاء معاملة عدم الوجود. وعليه فالنفي الادعاء من العقلاء العملي، يعني من الناحية العملية والسيرة العقلائية للاحتمالات، هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل. إذا استحيل تحقق المحتمل حينئذ يكون نص، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون حينئذ محتملات، ولا يكون الكلام ظاهر وإنما يكون نص، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. ما نحتاج نرجع للعقلاء وننفي الاحتمالات، يكون الكلام نص حينئذ لا نحتاج الرجوع إلى العقلاء، ويكون الكلام نص في ماذا في المطلوب. وإذا اتضح ذلك نفهم بأن كلام المرزا القمي صحيح أو غير صحيح، ليس صحيحا لأن احتمالنا ثلاث احتمالات كلها باطلة. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور من المرزا القمي للقول بالتفصيل في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل، وننفي بأصالة الظهور نحن أمر محتمل غير مستحيل التحقق عقلا، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، أن يجعل خفية قرينة خفية على ماذا غير المخاطب. فالقرين نعم يثبت كلام المرزا القمي أن القرينة محتملة عقلا، فليكن نحن ننفيها بأصالة الظهور، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت أم لم يمكن. هذا ماذا؟ ثالثا، رابعا إخواني نطبق عبارة تمام بشيء، رابعا نقول بأن كلامكم بأن القرآن الكريم مختص بالمشافهين والروايات مختصة بالمشافهين غير صحيح، القرآن كلامه عام للحاضرين ولمن سوف يأتون، وكذلك كلام المعصومين سلام الله عليهم للمشافهين وغير المشافهين. حتى لو كان عند العقلاء مختص بالمشافهين، القرآن والكريم وروايات أهل البيت غير مختصة ماذا في المشافهين، فالشاملة للجميع فتكون حجة في حق الجميع. ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصودين بالإفهام وبين غيرهم عند العقلاء، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا، وأننا مقصودين أو غير مقصودين، فلنقول بأن غير المقصودين لا ينعقد في حقهم ظهور عند العقلاء، لكن نحن مقصودين بالإفهام. أنا الآن في هذا الزمان مقصود بالإفهام. فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. يعني شنو الشأن كل الشأن؟ يعني نحن أيضا مقصودين بالإفهام. أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين، فنحن مقصودين بالإفهام كما صحابة الرسول صلى الله عليه وآله مقصودين بالإفهام، ولا اختصاص لها بالمشافهين، الكل مقصود بالإفهام، ليس خصوص المشافه في ذلك الزمان. وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن، بمقتضى العموم يجب أن لا تقترن هذه الآيات القرآنية بقراء تخفى على غير المشافهين. أنت أعطيت كلام للجميع، عليك أن تعطيه مع قرائن للجميع، ولا يحق لك أن تعطي قرينة خاصة فقط للصحابة ماذا وليست لنا. الكل مقصودين بالإفهام، والكل قرائنهم ماذا واحدة. ألا تقترن بقرائن هذه الآيات القرآنية بقراءة تخفى على غير المشافهين، بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم، فالكل مقصود بالإفهام والكل قرائنهم واحدة. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع، تكاليف للجميع، أو أنه المقصود إفهام ماذا؟ إفهام الجميع حتى غير المشافهين. وقل ما يقصد بها بهذه الروايات والسنة الشريفة إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة، وحتى الأسئلة الخاصة نحن نقول ماذا؟ هي عامة للجميع، لا يجيب فقط لهذا الشخص هذا ولغيره. من قبيل الآن اللي موجود في مرجع يسأل شخص، هذا الجواب له ولغيره إذا اتحد ماذا الموضوع والمتعلق وكانت الظروف واحدة. وإذا قصد ذلك حتى وإن قصد إفهام السائل فقط، فإن التكليف في كلام المتكلم، فإن التكليف فيها الوارد في السنة لا بد أن يعم غير السائل بقاعدة اشتراك التكاليف بين جميع ماذا؟ بين جميع المكلفين. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من قبل الراوي الذي سأل الإمام المفروض فيه ذلك، المفروض أنه لا يكون ثقة، نحن نتفق بأنه ثقة هذا المخبر، أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها بأصالة الظهور، من فيها بأصالة الظهور فيثبت الظهور حينئذ، ويكون هذا الظهور حجة في حق الجميع. هذا بالنسبة إلى ماذا القيد الرابع الذي ذكر لتقييد المقدمة الأولى، ثم بعد ذلك القيد الأخير للمقدمة الثانية وهو حجية الكتاب يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.